السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، وأستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه والتعليق عليه الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. الحديث 18 بعد 100 بعنوان الحكمة ضالة المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. هذا الحديث حسن، وقوله رواه الترمذي وقال غريب، من فهم العلماء أن غالب ما قاله الترمذي غريب يعني به أنه ضعيف، لأن الغرابة عنده تعني الضعف، وليست الغرابة عند المتأخرين أهل الاصطلاح التي هي وصف للسند. فقد يكون الرجال ثقات كحديث عمر بن الخطاب المعروف: إنما الأعمال بالنيات، فإنه غريب لم يأتي إلا عن راو واحد في الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره. فقد يكون الحديث في الصحيحين وهو غريب، لكن مصطلح الترمذي أنه إذا قال غريب فإنه يعني به أنه ضعيف في الغالب، لكن هذا الحديث له طرق فهو بها حسن. قوله: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها، معنى ذلك أن الحكمة التي هي الكلمة الصواب أو الرأي الصواب فهي ضالة المؤمن، لأن المؤمن يسعى للحق ويتحرى الصواب من الأقوال والأفعال. ولهذا أثنى الله عز وجل على من أوتي الحكمة، فقال سبحانه وتعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته. والحكمة السنة من الأقوال والأفعال، وهي الأقوال الصائبة في الحق والأفعال الصائبة في الحق. فالمؤمن من صفاته وطالب العلم بالخصوص أنه يتحرى الحكمة في الأقوال والأعمال، لا يتصرف بمحض رأيه، بل ينظر في الحكمة، والحكمة أعلاها ما وجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي الصحابة رضي الله عنهم في أفعالهم وكلامهم، وكذلك في هدي وأفعال وكلام أئمة الإسلام. هذه هي الحكمة، لأن الحكمة مكتسبة، تكتسبها مما عقلت من الكلام والأفعال. لهذا الحكمة عرفت بتعريفات منها أنها وضع الشيء في موضعه اللائق به، ومنها وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها. وهذا التعريف الثاني هو الأولى والأظهر للتفريق ما بين الحكمة والعدل، لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه يقابله الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه. والحكمة عد وزيادة، لأن كل حكيم عادل وكل حكمة عدل في التصرف وضع الشيء في موضعه. لكن تختلف الحكمة عن العدل بأن الحكمة ينظر فيها في الأقوال والأفعال إلى الغاية المحمودة منها، فقد يضع المرء الشيء في موضعه ويكون عادلا، لكن لا يكون حكيما في موافقة الأمر للغاية المحمودة، في أن يكون فعله وقوله في ازدياد المصالح وتقليل المفاسد. الحكمة لها أوجه ولها أسباب، ربما ما يكون مناسبا بيان ذلك الآن، وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين. الحديث 19 بعد 100 بعنوان من هو الفقيه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنت الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لخير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. الحديث 20 بعد 100. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواهما الدارمي. الشرح: الفقيه في الكتاب والسنة يعنى به من أدرك معاني القرآن والسنة، فأعلم الناس هو الأفقه فيهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني بالأقرأ هنا الأفقه، لأنه كان عرف السلف ومنهم قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالفقه في الدين هو العلم بحدود ما أنزل الله عز وجل على رسوله، وهو الفهم. بناء على ذلك قوله يعني بالأقرأ، بالأقرأ الأفقه. وبناء على ذلك يجب أن نراعي ما يفهمه بعض الناس من أن المعني بالأقرأ هم الحفاظ، وبناء على ذلك بدأوا يقدمون أهل البدع من قراء المآتم وغيرهم، أصحاب البدع آكل الحرام، بدأوا يقدمونهم على الإمامة على من حفظه قليل ولكنه فقيه ومن أهل العلم، وهذا لا شك من الخطأ البين. يبقى الأفقه هنا أو الأقرأ معناه الأفقه، أي الفاهم لحدود الله، وهذا يعني نعاني منه الكثير في حياتنا. نجد أن القوم يقدمون رجلا لا يفقه شيء في فقه الصلاة ولا في غيره، ويحدث له أمر ينزل به نزيلة ولا شيء، لا يستطيع أن يتصرف، بل غاية ما يمكنه يأمر القوم بإعادة الصلاة من جديد، ولا شك أن في هذا مشقة عظيمة على الناس. يقول: ولا خير في قراءة لا فقه فيها ولا يفهم، فلا يفهم معنى الآية ولا الحديث ولا يفهم معنى الأحكام، فمن لا يدرك هذا لا خير فيما يعمله، أي أن خيره قليل. قال: إن الفقيه حق الفقيه، يعني الفقيه المتحقق بالفقه الموصوف بالعلم بما أنزل الله عز وجل في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو من اتصف بهذه الصفات، أنه لا يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معصية الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله. طبعا يظهر أن هذه الأمور متعارضة، وحاشا أن يكون في شرع الله تعارض، وإن وجد فهو من قبل الناظر وليس على الحقيقة. قال الله عز وجل: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن الإشكالية أن بعض الناس يغلب جانب على جانب، ويبدأ يحدث عنده خلل في الكلام، ومن أجل ذلك دائما وأبدا راعي من تتكلم معه. يا أخوانا، أفهام الناس متفاوتة، ودايما عند الوعظ والإرشاد ونشر العلم يحضر الشيطان للمستمع حتى يخطئه في الفهم ويفهم منك على غير ما تريد، ودي إشكالية كبيرة جدا. ودايما اجعل كل همك أن تتعلم لتعمل، ده الأساس. وهذا الذي قاله الإمام مالك وغيره من أئمة السلف: طلبنا العلم لنعمل به فاحتاج الناس إليه. أما أن يكون كل همك أن تتعلم لتنشر لن تفلح، لأن يبقى هو ده الرياء. يبقى أنا أتعلم العلم لأعمل به، وأراعي حينما أتكلم دايما أراعي إن الفهوم تختلف، وممكن تصدر منك كلمة مش منضبطة أو مطلقة ولم تضع لها قيودا يخطئ القوم في فهمه. يبقى أنا أراعي في كلامي. فمن الممكن أن تتكلم عن أحاديث الرجاء وعن سعة رحمة الله عز وجل وعن فضل لا إله إلا الله وعن فضل من مات وهو يقول لا إله إلا الله. بعض الناس يفهم منك إن الإسلام هو القول فقط، طالما أن الرجل قال لا إله إلا الله يكفيه هذا. طيب ما هو أين عمل الجوارح؟ فلابد أن تراعي عند كلامك وكن منضبط في كلامك، أيضا بترهب الناس من معصية معينة، من أكل الربا مثلا، من الغيبة، من أي معصية، وشددت في الكلام وأتيت بالنصوص ونصوص الوعيد وبالعذاب الوارد في هذا الأمر، قبل أن تختم الكلام لابد أن تبين أن باب التوبة مفتوح، وأن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى عندنا فرق بين أنا بتكلم في موضوع معين هو أساس موعظتي، ولازم أن أتبع الموضوع حتى لا ينعوج فهم إنسان. هذا مقصود الشيخ، ألا يقنط الناس من رحمة الله أيضا، ولم يرخص لهم في معصية الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله عز وجل. يقول، وهذا لا شك أنها صفة لأهل العلم، أما من قصر علمهم فتجدهم في الوعظ والإرشاد، أو تجده في درسه يغلب عليه جانب من هذه الجوانب. إما أنه يغلب عليه جانب الرجاء فيفتح للناس باب الرجاء حتى يجرئهم على المعاصي، أو أنه يشدد عليه، أو أنه يصف لهم العقوبة والعذاب وصفة النار حتى يقنطهم من رحمة الله عز وجل ويظنون أنهم قد هلكوا. والفقيه حق الفقيه ومن يعامل الناس بطريقة الكتاب والسنة فيعطيهم الرجاء، ولكن أيضا يخوفهم من العذاب، فلا يؤمن ولا يقنط، لأنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا يأمن مكر الله إلا الخاسرون. وهذا هو الذي ينبغي عليك أن تعتني به سواء في العلم أو الدعوة والإرشاد، فيجب أن تغرس في قلوب الناس الفرح بالطاعة والخوف من المعصية، تفتح لهم باب الرجاء وعدم التقنيط من الذنوب، وأيضا تخوفهم من أثر المعصية والذنب. وهذا يوافق طريقة أهل السنة والجماعة ووسطية ما قالوا به في باب الخوف والرجاء. غير أن أهل العلم قالوا، والإنسان في حالة الصحة والعافية يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، فهذا يحمله على الإكثار من الطاعة والبعد عن المعصية. فإذا كان في السياق وأصبح يعالج سكرات الموت يبدأ يغلب عند نفسه نصوص الرجاء، كذلك ومن حضره، هذا الذي عليه العمل. أما خوف فقط ورجاء فقط فلا شك أن هذا خارج عن طريقة أهل السنة والجماعة. الحديث 22 بعد 100 الأولى بعنوان باب قبض العلم. نعم. لا.
خطأ مطبعي.
الحديث 21 باب قبض العلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. الحديث 22 بعد 100، التحذير من قراءة القرآن دون العمل به. وعن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرؤه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه. الأحاديث في قبض العلم وذهابه في آخر الزمان كثيرة، منها ما في الصحيحين أحاديث عدة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. وذهاب العلم من أشراط الساعة الصغرى، حيث يقل العلم ويرفع ويكثر الجهل ويفشل. وكثرة القراءة الموجودة في هذا الزمان لا تدل على ازدياد العلم، لأن الناس يقرؤون ولكنهم لا يعلمون إلا القليل. ولهذا إذا نظرت الآن في عدد الأمة وعدد الناس، كم منهم يطلب العلم وكم منهم من يعلم؟ يعني انظر من خلال منظورين: طلب العلم، الأمر الثاني تعلم ودرس واستظهر وحفظ العلم الذي طلبه. يبقى كان عندي أمرين: طلب وعمل. وطبعا أنت تقيس على عدد الناس، ودعك مما يقال في المعاهد وفي الكليات، لا أنا بتكلم على نشر العلم في بيوت الله عز وجل، اللي هو الأصل، اللي هو الأساس، اللي هي اللوح اللي معلقها أخونا الشيخ طارق أكرمه الله. من الذي يلقي ما فيها؟ ومن الذي يطلب؟ ومن الذي يستظهر؟ ومن هنا تعرف غربة العلم وغربة أهله في هذا الزمن. طيب، يقول: لهذا إذا نظرت الآن في عدد الأمة وعدد الناس، كم منهم يطلب العلم وكم منهم من يعلم؟ الجواب: نادر جدا. فإذا ذكرت 1,000 أو 2,000 أو 3,000، إذا كانوا يوجدون في 1,000,000,000 أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا نادر جدا. وأيضا هم متفاوتون في العلم وفي إدراكه وتحصيله، يعني متغمر. شوف مركز كم من المساجد وكم من عدد السكان، وكم من يدرس وكم من يحضر. والشيء العجيب إن أئمة الأوقاف مطالبون شرعا بالحضور في مساجدهم في الوقت المقرر وإلقاء العلم، ويتعاطون على ذلك الأجر. لا شك أن هذا عدم التطبيق وعدم الالتزام، لا شك أن هذا من أكل الحرام، لا يشك في ذلك عاقل أبدا، ولا يستثنى من ذلك، وهذا على مسؤوليتي. إذا تخلف الإمام ليطلب العلم وليس طوال الأسبوع، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. عندنا في قريتنا ولا درس يقام في قرية، وهذه قرية من ملايين القرى على مستوى الجمهورية. حتى تعرف نقول لك: يا أخوانا خدوا بالكم، إياك ثم إياك أن تفطر عزيمتك أو تضعف همتك عن طلب العلم حتى تلقى الله. إياك، ده وجودك في بيتك في عملك في متجرك مع العلم الذي تتعلمه إن شاء الله ثغر، يجعلك ربنا عز وجل سببا للذب عن أهل السنة وعن دعوة منهاج النبوة. يقول: وهذا الحديث مما ينبغي لك أن تستحضره دائما في التخويف، تخاف أن تدرك الزمن الذي ينزع فيه العلم وينتشر فيه الجهل ويظهر. لماذا؟ الجواب: لأن هذا يدل على فساد الزمن، فقد يدرك المرء هذه البلية ويكون حينها جاهلا، فيتخذ رئيسا ويسأل فيفتي بغير علم، وهو يظن من نفسه أنه عالم لكنه أفتى بغير علم فضل وأضل. وهذه ظهرت بوادرها الآن فيما ينشر ويقرأ في الكتب أو الصحف، ويراه البعض في القنوات أو يسمعونه في الإذاعات، أسئلة كثيرة وأجوبة بغير علم، أجوبة من جهة استحسان والرأي أو الضعف أمام ما يجري في العصر ونحو ذلك، مما هو من سبيل ضعف العلم وعدم رعاية الدليل. خد بالك، انتبه لكلمة الشيخ صالح حين أكرمه الله: أجوبة من جهة الاستحسان والرأي أو الضعف أمام ما يجري في العصر. إيه معناها؟ أن يتكالب الناس على معصية أو بدعة فيخاف أن يصدع الإمام أو الشيخ بالحق لكثرة ما عليه الناس من باطل. أدي معنى كلمة والضعف أمام ما يجري في العصر. وطبعا المثال المشهور البنوك، تعاملاتها ربوية في الأغلب، بل الأعم إلا النادر اليسير، والناس يتكالبون عليه. موضوع الشقق الذي تعرض والأراضي فيها شرطين ربويين، الواحد منهم يبطل العقد، وكذلك تبرج النساء وخروج المرأة للعمل وقيادة المرأة للسيارة إلى غير ذلك. الذي يجب أن تحضره أنا وأنت، إياك أن تلين عن موقفك لتكالب الناس على غير الحق، وإياك أن تتضرع بما يقال هذا عمت به البلو. عمت به البلو، خلاص نسمح بالتعاملات الربوية وبشرب المخدرات والتدخين لأنها عمت بها البلوى؟ لا يا أخوان، هذا الكلام غير منضبط وغير صحيح. وهذا دائما لا يصدر إلا من أحد رجلين، إما ضعيف العلم لم يتعلم ويأخذ العلم من منابعه الأصلية، وإما أنه شعر بالإنهزامية من الداخل، مهزوم من الداخل، فبناء على ذلك بيبدأ يطوع كلامه وفتواه بما يروق للناس، وطبعا هذا من الضلال ما هو معلوم. يقول: ونحو ذلك مما هو من سبيل الضعف العلم وعدم رعاية الدليل من القرآن والسنة وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث التي فيها رفع العلم في آخر الزمان وقلة العلم وكثرة الجهل تخوفك، وإذا خفت أدلجت. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جل. فإذا خفت أدركت أن المسألة صعبة، وأن مسؤولية الأمة ومسؤولية بقاء ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي علي وعليك، أي والله، وعلى الثاني والثالث ممن أدركه، فلا بد أن نبذل أنفسنا في العلم وطلب العلم جهاد، بل من أعلى مراتب الجهاد، أي والله. والدليل على صحة ما نقول قوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به، هذا الضمير عائد عليه مصطفى، على القرآن، أحسنت، على القرآن. جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. وكيف يتم الجهاد بالقرآن إلا بحفظه وفهم معانيه ومعرفة نكاته البلاغية ومعرفة أحكامه وناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك، وهذا كله هو العلم. وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك لما ضعفت شوكة الناس في العلم ضعفت شوكتهم في الجهاد. ودعك من الشنشنة والنعيق الذي يدل على خواء من الداخل. يقول: وطلب العلم جهاد، وأيضا نشر العلم جهاد، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يجاهد بالعلم ويجاهد بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك جهاد العلم هو أعظم من جهاد السنان. ولهذا يقول المحققون من أهل العلم: إن طلب العلم والتفرغ له والعناية به حفظا ودرسا أفضل النوافل. أي والله، وهذا الذي قاله الشافعي: لأن أمكث طوال الليل في مدرسة آية أحب إلي من أن أقوم الليل كله. حتى تعرف فضل ما أنت فيه، ولا تزهد ولا تنبهر ببعض الصوام القوام العباد من أهل البدعة، وتحتقر عملك الذي أنت فيه. سألت مدرسة العلم وإتقانه وتحرير المسائل وضبطها وحفظها ونشرها من أعظم أنواع الجهاد. وديت مسائل أرجو أن تكون محفوظة عندك، ولعل ما يعني يشحذ همتي وهمتك قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معي إيدي يا أستاذ محمد، خاصة ولا عامة؟ خاصة، بوصف ولا بشخص؟ أحسنت، بوصف. هذا الوصف لا يتحقق إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم والعمل. يعمل أعداؤنا ليل نهار على أن يخرجون من معية الله الخاصة. كيف؟ عن طريق نشر الأمية الدينية والتزهيد في طلب العلم، كما يفعله المبتدعة من كثير من أهل الانحراف في مصرنا وفي غيره. يزهدك في طلب العلم كجماعة التبليغ والدعوة المنحرفة، ولا يلقون له بالا، وغيرهم من أهل الضلالة. يقول: حتى إنه أفضل من جهاد التطوع. لماذا؟ لأن النفع عام، وجهاد التطوع قد يكون خاصا، لأن العلم في من أخذه بحزم وجد فإن نفعه عام له ولمن حوله وللناس، ويبقى على مدى سنين طويلة ما أحياه الله عز وجل. طيب نقرأ إلهام السوية. أخرج البيهقي في المدخل إلى السنة الكبرى بسنده عن مطرف بن عبد الله بن الشغير قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وقال قتادة قال ابن عباس: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وفي الزهد للإمام أحمد كان مطرف يقول: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فالمجاهدة بالعلم من أعظم الجهاد، بل هي سبب لكل خير، لكن هذا لا يعني أن المرء يتصدر قبل أوانه، نعم، أو يذكر ما لا يعلم، أو يقول أشياء بالظن، أو يتجرأ على ما ليس له. وبالتجربة والذي وجدناه أن الله تبارك وتعالى يبارك للعبد إذا علم ونشر ما علم بيقين، والذي لا تعلمه أو أنت شاك فيه أو لم تحسن فهمه اتركه، ولا يلزمك أن تعلم أو تنشر في كلمة أو محاضرة أو في خطبة شيئا لا تعلمه أو مشتبها عليه، اتركه أصلا، نعم، حتى تتحقق منه 100%. يا أخوانا الأمر أمر دين، أنا ما بتكلمش على هندسة أو كيمياء، إن أخطأت أقصاها تجربة فشل، ده أنا بتكلم بأبلغ عن الله، حلال وحرام وعقيدة. فإن لم تكن على يقين تام بما تقول فإياك أن تتلفظ بلفظة واحدة. يقول: والناس الآن يحتاجون إلى اليقينيات، يحتاجون إلى ما يعلمه طلاب العلم بوضوح، فقد نسوا أكثر العلم من أمور الدين العظام في التوحيد وفي تعظيم القرآن والسنة والإتيان بالعبادات وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأمور التي هي أصول الدين. فالواجب على طلبة العلم جميعا الجد في طلب العلم، فلا يسبقنهم الزمن وفترة الشباب وهي فترة العلم والتعلم، فإذا ذهبت ودخل طالب العلم في الثلاثينيات صارت المسألة وسطا تبدأ تبني على ما مضى، ويصير تحصيلك بحسب ما مضى. فإذا صار ما مضى مركزا وقويا وبناؤه جيدا يكون تحصيلك تعطفه على ما سبق، تبني بنيانا جيدا بإذن الله وتوفيقه. أما إذا كان الأول مهزوزا فتظل في الثلاثينيات وما بعدها مهزوز، لأن ما بني على ضعيف سيكون ضعيفا، ولا وسيلة لتثبيت العلم مثل التقوى والإنابة إلى الله. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال أيضا: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فعل ما يوعظ به ثبت الله العلم في صدره. فهمت؟ من فعل ما يوعظ به ثبت الله العلم في صدره. لا سبيل لتثبيت العلم إلا العمل. وكان رحمه الله ربما استغلقت عليه المسألة من مسائل العلم، يقول: فأسجد لله وأتضرع وأبكي وأعفر وجهي بالتراب حتى يفتح لي. وهذا لأجل الذل، لأنه ما يستغلق القلب إلا لشيء عليه، لأن هذا نور من الله أو نور الله، فكيف لا يدخل القلب وكيف لا يفهم؟ لابد أن هناك شيئا ما، قد يكون من عدم استعدادات فطرية أو من عدم الذكاء وعدم الفهم، هذا أمر آخر، لكنه إذا كان لدى المرء استعدادات فكيف، وهذا تجده أنت في نفسك، فتلاحظ أحيانا أنك يأتيك انشراح وقوة فتفهم المسألة بسرعة، وأحيانا تكون المسألة واضحة فتقول كيف جاءت هذه، حتى تقرأ الكلام الواضح فتجد أن على القلب حاجزا يمنع من فهمه، لكن بتقوى الله عز وجل يعظم الله الأجر للعبد ويوصل له سبل الفهم. وبالمناسبة هناك من يكثر الاستدلال على هذه المسألة بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والاستدلال بالآية على أن من اتقى الله يعلمه الله ليس صحيحا، بل هو غلط من جهة اللغة العربية وكذلك من جهة حسن القراءة. أما من جهة حسن القراءة فإن الوقف حسن على لفظ الجلالة واتقوا الله. العلماء بيقولوا إن هاتان جملتان منفصلتان، يعني ليست شرط وجواب شرط، لأن كل شرط اتقوا الله يعلمكم بسكون الميم، معاش أحمد، يعلمكم، ولكن جاءت مضمومة، يبقى دي جملة ودي جملة أخرى. والرئة دي بيتكئ عليها دائما كل واحد ضعيف الهمة كسول، يقول لك لا أنا أتقي الله وربنا هيعلم. طب هب أنك أخطأت في فهم الآية، أين نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه، وما سمعنا أحدا قط أنه اتكأ على تقوى الله فأتاه العلم بدون الأخذ بالأسباب. يقول أما من جهة حسن القراءة فإن الوقف الحسن على لفظ الجلالة، تقرأ بعد ذكر أحكام البيع والإشهاد إلى آخره في الدين تقول واتقوا الله، بعد أن بين الله عز وجل هذه الأحكام وعلمها الناس قال ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أما من جهة العربية واتقوا الله أمر، وإذا كان الأمر له جواب فإنه يكون مجزوما، ولو كانت ويعلمكم خبر وأثر للتقوى ونتيجة للتقوى لكانت مجزومة وبلا الواو، يعني واتقوا الله يعلمكم الله. فاكرين لما ذكرت لكم وقلت لكم وانت بتقرأ وتستدل عاوزك تفرق بين نوعين من أهل العلم، بين العالم المتبحر في حفظ الأدلة وأدوات الدلالة وعلوم الآلة خاصة العلوم العربية، وبين من اختصر على الدليل ولم يتبحر في علوم الآلة. هذا الأخير كثير ما يخطأ كثير، أما الحاذق لعلوم العربية وغيرها تجده دائما متقن لأحكامه. يقول لكانت مجزومة وبلا الواو فتكون واتقوا الله يعلمكم الله، هذا مقتضى النحو العربية، وهذا كثير في القرآن مثل قوله في سورة نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، واتقوه وأطيعوه هذا أمر والنتيجة يغفر، إذن المغفرة جزمت لأنها مرتبة على الأمر، وهذا يسمى جواب الأمر في النحو، وجواب الأمر يكون مجزوما لأنه في مقام جواب الشرط، مثل من يتقي يغفر له. هنا قال واتقوا الله ثم استأنف لأن الواو استئنافية ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الفعل مرفوع بعدها، بعض أهل العلم حاول أن يخرج فضل. أعد علي نعم. يعني هنا بيسأل عن تقوى الله وعبادة الله وطاعة الله، كل هذه الأمور يا أخوانا لا تفصل إلا في الأذهان فقط، أما عند التطبيق العملي كل من اتقى الله لابد أن يطيعه ولابد أن يكون على علم، فهي تفصل في الأذهان، أما في الواقع العملي متلازمة الثلاثة. يقول بعض أهل العلم حاول أن يخرج على هذا على أن تكون الواو حالية واتقوا الله يعني حال كونكم تعلمون، وحتى لو كانت حالية فإنها لا تكون مرتبة، يعني تكون معها واتقوا الله يعني حال كون الله يعلمكم، وهذا أيضا لا يستقيم مع الاستدلال. لكن التقوى سبب للعلم ليس بهذه الآية ولكن بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأعظم الفرقان الفرقان في المسائل العلمية بين الصواب وغيره، تفهم وتفرق بين هذه وهذه، فرقان مما يعطيه الله عز وجل للمتقين. فالاستدلال بآية الأنفال على مسألة أن المتقي يعلمهم الله هذا هو الصواب، أما الاستدلال بآية البقرة فلا يستقيم من جهة العربية والنحو، مع أن عددا من المفسرين راجع عليهم صنيع الوعظ وقالوا الآية استدلوا بها على كذا، ولكن رد عليهم طائفة من المحققين منهم أبو حيان في البحر والمحيط وغيره. وهنا مسألة وهي هل يهتم طالب العلم بالحفظ أم بالمطالعة؟ الجواب يكون له حفظ ومطالعة، ولابد في أول عمرك أن تحفظ، ثم إذا حفظت في أول عمرك بعد ذلك ستنسى المحفوظ، فهذا الحفظ يحتاج إلى تثبت ومراجعة، فإذا حفظت مرة في عمرك ورجعت بين الحين والآخر فإنه يكون معك من الأدلة الكثير. مثلا في حفظ كتاب التوحيد تعرف أن المسألة هذه دليلها كذا وكذا، قد لا تقدر أن تعرف الأبواب متتالية لأن هذا يحتاج منك إلى مراجعة، لكن لما حفظت سهل الانتزاع والاستدلال مع قرب المعلومة. كذلك إذا حفظت بلغة المرام فيكون متن الحديث عندك، لكن قد تقرأ في الصلاة 20 أو 30 حديث على التوالي وقد لا يتمكن منه كل أحد، قد يكون حفظه في أول الطلب ثم لم يتعاهده فنسي، لكن تبقى المتون كمقاطع موجودة عنده ما ينساه. كذلك من حفظ الألفية، من حفظ الألفية تجد أنه عنده الأبيات بين الحين والآخر. أما من أنعم الله عليه بأن يحفظ ويكرر دائما كمن يجعل له ختمة في القرآن، كذلك يجعل ختمة في محفوظته، فهذا خير من الناس من يوفق لذلك، وهذه عظيمة، لكن ما يلقاها إلا الذين صبروا. المقصود أن في الحفظ مع الفهم تكون الأدلة حاضرة، وكلام العلماء عندك حاضر، حتى تصورك للعلم إذا حفظت وفهمت يكون أقوى، لأن الباب يكون عندك كاملا موجودا. فإذا أردت أن تراجع وتبحث تكون أسرع من غيرك، وهذا الزمن كثرت فيه الملهيات، ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ويقول المتنبي أيضا: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، فالله عز وجل أفضلك وأعطاك الملكة والموهبة وعلما وفهما وصحة، وربما بعض الناس تفرغ وما عنده مسؤوليات كبيرة فيضيع زهرة عمره وشبابه مع ما أعطاه الله من الآلات، ويحرم نفسه علم النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم أعظم قربة وأعظم من كثرة الصلاة والنوافل، العلم أعظم قربة حماية للأمة، وهو جهاد في مقام الأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبناء على ذلك الله سبحانه وتعالى بسط لك في الرزق، يعني خلاص أنت طلعت على المعاش، والمعاش تأخذه من الدولة يكفيك، كيف لا تستغل هذا الوقت؟ كيف تستغل؟ لذلك الذي نراه من أرباب المعاشات وهم كثير، بيبقى لهم كده أمكنة معينة يتناوبون الجلوس فيه على الطاولة والضم، هذا الكثير. وأيضا كثير من إخواننا، وأخص بالذكر من خرج معاش مبكر، الله عز وجل بسط له في الرزق، كيف تضيع ثانية في غير طلب العلم إلا ما هو الضروري مما أوجبه الله عز وجل عليك في شؤون بيتك؟ وهذا عياذا بالله من الخذلان من الله عز وجل للعبد، نعوذ بالله من الخذلان. تفضل يا ولد. نعم. يسأل أخونا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد: سقيتك أمك يا زياد. المتقرر عند أهل العلم أن ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقبل فيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما دعوت عليه من أمتي فاجعله له رحمة ونور أو قمقا. لكن هذا من باب الزجر ومن باب الوعيد، كيف لا تفهم هذا؟ يعني اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولكن لا تقول عنهم شيء لأنهم لا يعملون به. كذلك يعني جل القراء في ديار مصر من قراء المآتم وغيرهم القرآن في واد وهم في واد آخر، إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. نعم.
لكن قد تقرأ في الصلاة الشريفة
صفحة كاملة. يعني هي خطأ مطبعي، ما ينفعش الصلاة قراءة الأحاديث في الصلاة طبعا، لا يجوز أن تقرأ الصلاة في الأحاديث في الصلاة. نعم. الوصية بالعلم قبل أن يقبض، الحديث 23 بعد 100 الأولى، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بن حول. الشرح: هذا الأثر أثر عظيم، فيه الوصية والحث والحض على أخذ العلم عن أهله قبل أن لا تعرف كيف تأخذ العلم. اللي بيحصل دلوقتي بينزل شروحات من على الشبكة العنكبوتية ويسمع وكده أصبح أخذ العلم. يقول: نعم. احنا قلنا ما فيش قراءة حديث في الصلاة. نعم. ازاي؟ نعم. وارد. هذا الأثر عظيم، فيه الوصية والحث والحض على أرض العلم عن أهلي قبل أن لا تعرف كيف تأخذ العلم. وهذا في الواقع مشاهد، فإن الإنسان تأتيه أحوال يكون مهيئا لأن يطلب العلم، مهيئا له أن يحفظ ويبحث ويقرأ، فينبغي له أن يلزم العلم والعمل ومجالسة العلماء، لأنه لا يدري متى يحتاج إلى العلم، ولا يقول العلم معروف وسهل. والذي أحتاجه في حياتي مسألة أو مسألة، والعبادات عرفتها وأصول التوحيد عرفتها ويكفي، لا تدري متى تحتاج إلى العلم ولا متى تفتقر إليه ومتى يفتقر إليك. ولهذا كان من المصائب العظيمة في آخر الزمان أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فالواجب على طالب العلم بالخصوص وعلى كل من يأنس من نفسه رشدا في العلم أن يحرص على العلم وأن يلزم أهله، لأن هذا من أعظم بل هو أعظم القرب. لهذا قال بعض السلف: كانت العبادة أفضل ما يعمل في أول الإسلام، والآن العلم هو أفضل ما يعمل. فالعلم أفضل من نوافل العبادة. لماذا؟ لأن الحاجة إليه عظيمة. وكان سابقا في أول الإسلام الكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة رضي الله عنهم، وحال المجتمع وحال الناس يدل على الخير ويحث عليه، والشبه منفية، الشهوات قليلة، وما يحتاج الإنسان في دينه في الغالب يجده قريبا منه، لكن بعد ذلك جاءت الشبه وجاءت الشهوات، واحتاج الناس لكثرة جهلهم إلى العلم والإرشاد والبيان، وإلى بقاء فهم حكم الله وفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. لهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل طلب العلم، لأنك لا تدري متى تفتقر إليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولا متى يفتقر إليك فيه، لا تدري متى يحتاج إليك في بلدك، قد تحصل فتنة للناس فيتفرق الناس فيحتاجون إليك. يعني تخيل لو لم يوجد في مصر من أهل السنة الأثبات كفرهم الله في الواقع، في الوقائع الأخيرة كيف كان حال البلاد. لو لم يوجد في بلاد مصر إلى الآن ثلة من أهل السنة يذبون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كيف يكون الحال؟ لأن ممكن فتنة أو موقف يقع يقيد ربنا عز وجل فيه رجلا من أهل العلم يصد فيه الخير إلى قيام الساعة. وإلا تخيل كده حال الأمة. أولا ابتداء الله نصر دينه بنا وبغيرنا. تخيل كده حال الأمة لو لم يقيد الله عز وجل الإمام الشافعي في الفتنة، الإمام أحمد في الفتنة، كيف يكون؟ تخيلها أنت دي لما يعني مال كل الناس مع ولي الأمر، وبعض العلماء ما استطاعوا أن يتحملوا الإكراه والإذاء فتكلموا خوفا مكرهين، وهذا لا شيء عليه. تخيل بقى الإمام أحمد ومحمد بن نوح تكلموا كما يتكلم الناس، يعني ممكن موقف من عالم يثبته الله على العلم يحصل فيه من الخير إلى قيام الساعة. وهذا الذي حدث مع الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. نعم. ما هو الأمر سهل خالص يا شيخ، الرد سهل جدا. لما قيل علي بن أبي طالب: ما بال رعيتك لم يطيعوك ورعية أبي بكر وعمر أطاعهما؟ فقال له: كنت أنا وأمثالي من رعية أبي بكر وعمر، وأنت وأمثالك من رعيتي. موضوع بسيط خالص. وهذا رجل في قلبه ما فيه ويريد أن يبرر لنفسه المخالفات، يعني هو بيخالف، ولكن قال لك هاد إيه، هات لك أي مبرر. إيه؟ نريد خليفة كعمر بن الخطاب. وهل يوجد في الدنيا أحد عنده إثارة من علم أو مسكة من عقل؟ يقول في الوقت الحاضر يجوز لولي الأمر أن يتفقد أحوال الناس ويمشي خفية كما كان يمشي عمر؟ من قال هذا؟ أحمق، لا يدري عن شيء. ولكن هي القضية إيه؟ قلة علم وعجب وعدم طلب العلم. فالله يبارك لك، لا تشغل بالك بهؤلاء. أنا أريد منكم أخوانا يكون عندكم حزم في الوقت، خاصة مع من تجده مجادل، لا تضيع وقتك معه، وقت غالي، لأن أنت مسؤول وعليك مسؤولية لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. فما تشغلش بالك، اطلب العلم وادعو لدين الله واحكم أمرك، الله يتولك. يقول: والآن لو كل طالب علم جلس في مسجده ونفع من حوله لكان خيرا عظيما، بحسب ما عنده، ولا يتقول على الشرع مع التثبت والسؤال وتقوى الله، ينفع نفسه وينفع الآخرين، فلا شك أن الحاجة إلى مزيد ومزيد في الاجتهاد في طلب العلم. ثم ذكر الوصية بالقرآن ولزوم القرآن يكون مع الحذر من مخالفته، فإن قوما يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن وهم قد تركوا وراءهم ظهريا. طيب يا أخي، مش في درس يا شباب؟ يقول: وهؤلاء هم أهل الشبهات والمشتبهات الذين أخذوا بالبدع وتركوا المحكمات من القرآن. ولهذا الله عز وجل وصف المنحرفين الزائغين بأنهم يتبعون المتشابهات جزما وقوة فيها، ووصف الراسخين في العلم بالتواضع والذل وأنهم يجهلون أشياء كثيرة، فقال عز وجل: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفي قوله عز وجل: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما يشعر بأنهم جازمون وأنهم أقوياء في اتباعهم للمتشابه. ثم وصف الراسخين في العلم فقال: وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف هنا. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني والله أعلم، مع كونهم أهل ثبات وهو أهل رسوخ في العلم، لكن عندهم تواضع وأنا، لأن هناك أشياء يجهلونها قالوا لا نعلمه، كل من عند ربنا. وهذا هو الذي حصل في الأمة، لأنه كلما زاد المرء زيغا والعياذ بالله، كلما ازداد شدة في تفسير القرآن أو في اتباع ما يريد من المتشابه ومجادلة عليه وقوة عليه. والراسخون في العلم عندهم المحكمات والمجمع عليها مسائل قليلة ليس بالكثيرة، وما اشتبه عليهم بقول العالم الراسخ في العلم آمنا به كل من عند ربنا الله أعلم، ما ندري، هذه تحتاج إلى مراجعة. وأما الآخرون فتجد عندهم جزما وخوضا في كل شيء، وقل أن تجد عند زائر أن يقول الله أعلم أو لا أدري، بينما تجد عند الراسخين في العلم الذين تحققوا في العلم بوصية ابن مسعود هذه، وتحققوا بالقرآن، أنه يقول لا أعلم أجهل، حتى بينه وبين نفسه يجد أنه يهرب من المشتبهات ويأخذ المحكمات طلبا للسلام. فما حدث في الأمة من الانحراف ومن الزيغ كله بسبب ترك العلم النافع وترك الأخذ بالسنة وترك معرفة القرآن والعلم بحدود ما فيه من العقائد والغيبيات والأحكام والشرعيات. فالواجب على طلبة العلم جميعا الجد في العلم، لأن الزمن هذا ليس زمن علم، إنما هو زمن جهل. فالناس الآن كلما زاد بهم الزمن زاد بهم الجهل، وكما قال من قال: كفى بالاغترار بالله جهلا وكفى بخشية الله علما. وخذ بالك، لن يخشى العبد ربه إلا إذا عرفه، ولن يعرف العبد ربه إلا بالعلم الكتاب والسنة. وليس المقصود السماع والثقافة والكلام، هذا كثير الآن، والصغير صار يجادلك يقول لا هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. فالمقصود العلم النافع الذي قرره أهل العلم وأهل السنة وإمة السلف في المسائل الخلافية، يعرف المرء ما ينجيه فيها ويأخذ بما دلت عليه الأدلة، فإذا اتضح له أو يحتط لدينه هذا يحتاج إلى مصابرة وصبر وبذل. فالعلم ليس سهلا، فمن أراد لزوم الطاعة فليطلب العلم إلى الموت. والعوام يقولون العلم ليس بسنة أو بسنتين، العلم العمر كله، فلا بد أن توطن نفسك أنك إذا صرت طالب علم فهو معك إلى الموت، وهذا أعظم ما تتقرب به إلى الله وأعظم من نوافل العبادات، لأنك في مقام جهاد ومقام حماية للشرع، كيف يعلم من في بيتك ومن حولك ومن حول، خاصة في أصول الدين العظيمة كالتوحيد والعقائد ونحو ذلك، يدخلهم الشيطان فيوقعهم في أعظم مصيبة وهي البدع وقبلها الشرك والعياذ بالله. فرحم الله ابن مسعود ورضي عنه على هذه الوصية العظيمة الجليلة. قوله العتيق هو الأمر الذي كان عليه السلف، كان عليه من قبل، وهذا يفسره قول ابن مسعود لما أخبر عن جماعة في الكوفة أنهم يسبحون 100 ويهللون 100 ومعهم حصى، فقيل لهم فذهب إليهم فوجد قائلا منهم يقول سبحوا 100 فيسبحون على انفراد ثم يعدون الحصى أمامهم، فقال لهم لأنتم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم على شعبة ضلالة. يبقى القسمة ثنائية، إما أنكم أهدى من الصحابة أو على ضلالة، وهذه ثنائية صحيحة، إما هذا أو هذا. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهؤلاء زوجته لم يمت، وهؤلاء صحابته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا، ما أردنا إلا الخير، تسبيح تهليل ونعد بالحصى ونحن مجتمعون. فقال كم من مريد للخير لم يبلغ، وهذا لأنهم لم يأخذوا بالعتيق. هؤلاء الذين يتشدقون بالمسبحة ويمشون بها في أيديهم لا شك أنهم على أهل بدعة، وأقل الأحوال مع حسن الظن أنهم رائين، وإلا ما الذي حملك على هذا؟ ودعك من فتاوى أهل الضلال من دعاة على أبواب جهنم، عليك بالعتيق إن كان عليه سلفنا الصالح. فالعتيق هو الأمر الأول قبل أن تحصل الخلافات وقبل أن يحصل الافتراق والبدع. فحجة السلف دائما على من أحدث شيئا، هل كان عليه الزمن الأول أم لا، هل كان عليه الأمر الأول الأمر من قبل أم لا، هل فعله السلف أم لم يفعله. أحيانا بعض المسائل تدل عليها عمومات، مثل الآن فعل هؤلاء لما اجتمعوا على الذكر على هذا النحو قد يستدل له بعموم قوله ما اجتمع قوم في بيوت من بيوت في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أو لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، أو ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار. فثم عمومات تدل على فضل الذكر وفضل الاجتماع، لكن إدخال صورة ما في عموم أو وهو من جهة العمل الجماعي الذي تضاهي به الشريعة إدخاله في عموم يقول هذا دل عليه الدليل، لكن هذا ليس بحجة، لأن المسألة إذا دل عموم الدليل من الكتاب والسنة على هيئة مضاهية للهيئات الشرعية فالحال قسمان، إما أن تكون هذه الهيئة المضاهية عليها عمل السلف أو لا يكون عليها العمل، فإن كانوا عملوا بها فادخلوها في العموم والاستدلال بها واضح، لأن السلف فهم دخول هذه الصورة في العموم وعملوا به، وأما أن يكونوا لم يعملوا بها فهذا يدل على أن هذه الصورة التي هي الهيئة المضاهية للشرع لا يجوز أن تدخل، لأن الصحابة رضوا الله عليهم تركوها. ده بقى اللي بيسميه العلماء البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية. بدعة حقيقية أي لم يدل عليها الدليل من أي وجه، كالرهبانية في الإسلام وهي ترك الزواج تعبدا. أما البدعة الإضافية دل عليها عموم الأدلة ولم يدل عليها التفصيل كهيئة العمل وسبب العمل والزمن والمكان إلى غير ذلك. يبقى ما جلس قوم في بيت يذكرون الله وإحنا قاعدين بنذكر الله، طيب هذه الهيئة التي فعلتها أنت لم يفعلها الصحابة وهم أفهم للنصوص منك، وده اللي احنا بنقوله بملء الفي. كل الشبهات التي ثارت في عصرنا وقبل عصرنا وكما سيأتي إن شاء الله مرت في عهد سلفنا الصالح، كيف فعل وكيف تصرفوا لا محيد عن سلوك مسلكهم. وهذا معنى قول ابن مسعود وعليكم بالعتيق، أما من جهة السلوك والسبيل كذلك عليكم بالعتيق فيما يختلف فيه من الاستدلالات، لأن أصحاب البدع والأهواء كالاحتفالات والموالد وأشبهها استدلوا بعمومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين وسئل عنه فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. الحديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين وعلل صيامه بأنه ولد فيه وبعث فيه وبعث فيه، فصيامه صلى الله عليه وسلم له شكرا على نعمة ولادته وعلى نعمة بعثه والإيحاء إليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ورد من أن الأعمال ترفع فيه تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فجاءوا وقالوا هذا احتفال فإذا نقيم الموالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل فنقول لهم هذا الدليل الذي أوردتموه إن قلنا يحتمل هذا المعنى أو يدل عليه، فلماذا تركه الصحابة؟ علشان كده دايما وركزوا معايا في المعلومة دي، لما يكون عندك دليل ومن خلاله أقمت الحد على المخالف لا تحيد عن الدليل. وأضرب مثالا لذلك، قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات أو المآت أو التلقين على المقابر، السؤال لما لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بس طولش. فإن قال لك فعله أينه، وإن شق نصفين لن يأتي. يبقى بناء على ذلك أنا لا أستطرد معه في كلام، لا قف عند هذه، لما لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الأموات، ولما لم يأمر به، ولم يفعله أحد من الصحابة وكانوا أحرص على الخير منا. ورحمة الله على الإمام الشافعي لما قرر هذا فقال فلو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، لأنهم كانوا أحرص على الخير وأسبق إليه من كل من جاء بعدهم على الجملة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يسبقونا علم أنه ليس فيه خير قط. يقول فلماذا تركه الصحابة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم الذي صام فيه لم يفعل هذا الذي تفعله وهو الاحتفال وإطعام الطعام والاجتماع؟ فإذا كان مشروعا لماذا لم يفعل؟ إذن هنا يأتي وعليكم بالعتيق الإسراء والمعراج، مع أنه على قول أهل التحقيق ليس في 27 من رجب. نقوم الدنيا ونقعدها بقى ونوزع جوائز ونعمل كذا ونعمل كذا والأمسيات الدينية هؤلاء المبتدعة الضالة، لا يا أخوانا، عليكم بالعتيق. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وهو في مكة في أواخر العهد المكي، مكث في المدينة 10 سنوات يشرع وينزل عليه الوحي، لم يرد لعنه ولا عن الصحابة. وده يا أخوانا يعني عذرا أستبيحكم، هذا الذي نسمعه من دعاة الفتنة في مصرنا وفي غيرها نتيجة حتمية لعدم تلقي العلم من أصوله. معايا حاجة سعيد؟ معايا حاجة سامي؟ الله يبارك، ركزوا معايا قوي. عدم تلقي العلم من أصوله ومن منابعه لازم يترتب عليه كده، لازم تسمع الكلام ده. وهذا الذي نسمعه ويحدثنا به بعض إخواننا الطلبة عن أئمة الضلالة في المؤسسة. ليه؟ وما تعلم وما طلب العلم ولن يطلب لأنه ظن أنه على شيء، وهو أحقر من الجعلان لضلاله وانحرافه. يقول وانظر ماذا عليه الناس قبل حدوث الفتن تجد أن الأمر يتضح لك. وهذه قاعدة صحيحة ومجربة وواضحة من عمل السلف، فالتزام طريق الصحابة والسلف الصالح فهو الأمر الأول أنجى. وكلما كان الناس أقرب إلى زمن النبوة كان أسلم من البدع والجهل والضلالات. الحديث 124 بعنوان قبض العلم. نعم.
طيب هل هذا لما نيجي نتكلم مع بعض الاخوه تسيبك من التشدد اللي انت فيه ده؟
لا، ده هذا متفلت. الذي يصف تمسكك بالنص تشدد هو متفلت، فلا تعبأ به. يعني كما حصل كثير من اهل البدعه في العصر في مصرين، نقول لهم النصوص، قال دعك من النصوص وعليك بفقه الواقع، ما تكلمش معاه خلاص، ده انسان متفلت من شرع الله، هذا اتركه. لما تضيع وقتك معه؟ وقتك أثمن وأغلى من هذا التضييع مع هذا المتفلت. الحديث 24 بعد 100 الأولى وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم. نعم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث فيه التخويف من هذا الزمن الذي يقبض فيه العلم، ونقف عنده وقفات. الأولى أن حقيقة قبض العلم إنما هو قبض من يحمله. طيب، قال: ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا. وهذا مما يجعل العبد يفرح كثيرا بوجود العلماء الذين يحملون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحملون العلم بالكتاب والسنة، لأن ببقائهم بقاء العلم، وبموتهم وعدم وجود من يخلفهم ويحمل العلم، هذا من علامات نزع العلم والضلال والإضلال. وإذا تبين هذا فالواجب على طالب العلم بل على كل مسلم أن يكون من المعزرين والمناصرين والحافين بالعلماء، لأن في تأييدهم تأييد الدين، ولأن في الأخذ عنهم بقاء العلم وعدم اندراسه وقبضه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. كيف إذن يقبض العلم؟ قال: ولكن بقبضه يقبضه بموت العلماء. يموت العلماء شيئا فشيئا، وهذا جاء في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. جاء في تفسيره أن نقص الأرض من أطرافها بموت العلماء، لأنها تبدأ تنقص وتنقص حتى تصير أرض ضلال والعياذ بالله. الوقفة الثانية عند قوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالم. هذه ضبطت بوجهين: حتى إذا لم يبق عالم فتصير عالم فاعل وهذه المشهورة، حتى إذا لم يبق عالما أي الله عز وجل، والأولى هي المشهورة في الرواية. الثالثة: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا يدل على أن الناس يحتاجون إلى من يأمهم في دينهم ويعلمهم بالأحكام، فإذا لم يجدوا أحدا فإنهم لابد أن يتخذوا رؤوسا، وهؤلاء الرؤوس لابد أن عندهم علما ميزهم عن غيرهم. لماذا اتخذوا فلانا وفلانا رؤوسا؟ لأنهم وجدوهم أمثل منهم، وجدوا عندهم خير ووجدوا عندهم علم، لكنهم في الحقيقة جهال. وجهلهم من جهتين: الجهة الأولى عدم العلم، الجهة الثانية عدم العمل. قال: أنت عندك علم؟ درست باب الإجارة؟ باب الإجارة في الفقه يا شيخ أحمد معروف، عقد بين أجير وخبلك ومستأجر. الحكومة أجرتك يا إمام الأوقاف أن تقعد في مسجدك من العصر حتى العشاء وتدرس الناس العلم، أين العمل؟ أين العمل؟ ونسمع عن بعضهم ذهب ليعتمر ويوقع له. أبمثل هؤلاء ينشر علم ويمكن للدين؟ والله يستحيل، يستحيل، هذا خرق للسنن الكونية. يبقى عدم العلم وعدم العمل. عشان كده أنا بقولها لكم من ألفي: إن وجدت إماما لا يمتثل اذهب إلى إدارته واشكوه، فإن وجدتهم متواطئين اذهب إلى أعلى مسؤول حتى تعظم نفسك أمام الله وتبرئ نفسك من هذا الظلم والجور. يبقى عدم العلم عدم العمل، لأن الذي لا يعلم جاهل، والذي يعلم ولا يعمل ولا يحل الحلال ولا يحرم الحرام ولا يخشى الله فهو مغتر بالله عز وجل، وكما جاء في الأثر: كفى بالاغترار بالله جهلا وكفى بخشية الله علما. وعدم العلم ممن عنده علم، أي عدم تحليل الحلال وعدم تحريم الحرام وعدم القول بالحق، يورث هذا المنتسب للعلم الاجتراء على الأحكام، فيحكم في شرع الله برأيه أو بحسب ما يراه من المصالح الدنيوية لمن سأله أو للوضع أو نحو ذلك مما لا يكون فيه مراقبة لله عز وجل. فهذان نوعان من الجهل يوجدان إذا مات العلماء العاملون. قال صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. في الحقيقة هم جهال، إما بعدم العلم أو بترك العمل، لا يحلون الحلال ولا يحرمون الحرام، وليسوا بذوي خشية من الله عز وجل، وهذا يجعلهم ذوي جراءة وإقدام على تحريف الشرع. الوقفة الرابعة في آخر الحديث: فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، مما يدعى الطالب العلم دائما في حضر أن يفتي بغير علم، فإذا أفتى بغير علم فالنتيجة أن يضل ويضل، والذي يضل ويضل هذا إثمه أعظم من إثم من أخذ الفتوى وعمل بها جهلا وارتكب المحرمات بشهوته، لأن الذي أفتى بغير علم تجرأ وقال على الله بلا علم فضل وأضل. ولهذا جعل الله عز وجل القول على الله القول عليه بالعلم قرينا للمحرمات الكبيرة قرينا للشرك. قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اكتب عندك: وهذه الأربعة محرمة لا تجيزها ضرورة قط. إذ ليس فيها خير. القول على الله، نعم، لأنه يضاهي الشرك. يقول وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالآيات والأدلة كثيرة في هذا التخويف الشديد. فالواجب عليك ألا تتخذ رأسا جاهلا، فقد يتخذك أهل بيتك رأسا جاهلا، وقد يتخذك أهل قريتك رأسا ويسألونك وأنت تفتيهم بغير علم، فتضل وتضل، لأنهم ليس عندهم علماء راسخون فيسألون من عندهم، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا. وهذه تخوف كل طالب علم من أن يفتي بغير علم. لا تفتي إلا بحجة، ولو ما أفتيت في السنة إلا في السنة إلا مرة واحدة على الدليل ولا تأثم، لأنه يجب على من احتاج إلى الفتوى أن يسعى هو يسأل أهل العلم، وأنت ما يلزمك أن تفتي بغير علم وبغير تثبت. لا تجتهد في الحكم في المسألة وأنت لا تعلم، وتعلم أن نفسك مترددة وليس عندك علم واضح لهذه المسألة. يعني هب أن إنسانا جي يسألك عن المسألة وانت شكك فيه، وجاء لك يتململ تململ السليم، ليس لنا ملجأ إلا من الله إلا أنت، فأنت رق قلبك وأفتيته بغير علم، ولسان حالك يقول إن قلت له لا أدري اذهب إلى غيري لن يذهب وسينحرف، دعه جهنم تقول هل من مزيد. أما أنك تودي بنفسك إلى الهلكة تحت هذه الحجج الواهية، هذا عذرا من العجب ومن حب الظهور والرياء، ولا تغالط نفسك. يقول: فالواجب عدم التجرؤ على الفتوى وعدم إجابة السؤال بغير علم، سواء كان الإنسان إمام مسجد أو كان خطيبا، مثل ما يحصل إمام المسجد يأتي من يسأله، أو كان خطيبا وبعد الخطبة يأتي من يسأله، أو يكون في قريته معروفا أنه صاحب دين وطالب علم وعنده كتب فيسألونه، وقد يسأله من لا يعرفه أصلا، وهذا أعظم خطيرة. ونبهت عليك وشددت، إذا رأك أي إنسان وسألك قل له تعالى أنت تعرفني، طيب هب أنك تعرف أن أنا على علم وأنا أهلا للفتوى، حتى يتأدب ويلتزم. أما هذا الذي يسأله الناس فيعجب وتنتفخ أوداجه، دعك من هذا، هذا أحمق سفيا لا خير فيه ولا فائدة. يقول: أو يكون في قريته معروفا أنه صاحب دين وطالب علم وعنده كتب فيسألونه، وقد يسأله من لا يعرفه أصلا، وهذا أعظم، لأنك لو سألك من تعرفه وأخطأت أو رجعت نفسك ستذهب إليه أو تتصل به وتبحث عنه وتبين له. لكن لو يسألك أحد بالهاتف أو يسألك مرة بعد الصلاة ونحو ذلك ويمشي وأنت لا تدري، ربما هذه الفتوى بقيت معه طول عمره ويعلم بها عياله وتنتشر، وكثير من الأشياء والعادات الباطلة إنما فشت في الناس بقول مرجوح. نعم، فشل بالناس بقول مرجوح أو أحيانا بقول باطل في بعض البلاد، وإلا كيف انتشرت البدع من هذا المسلك. يسأل ضل مضل ينحرف، طلع المنبر قال لك شيخ سأله أخذته العزة بالإذ فأفتاه بضلال، خلاص طارق. هو كان جاي من الصعيد هنا متغامر، فراح اللي هو مساجد أهل البدعة فسمع كلمة فنشرها في بلادي. انظر كم الوزر الذي يتحمله من أفته بغير علم، كم حتى نحضر ونمسك ألسنتنا. وصدق من قال أنج سعد هلك سعيد. انتشرت كلها بأقوال باطلة، سئل علماء فأفتوا بغير علم، هم في الحقيقة عندهم جهل بحقيقة حكم الله عز وجل ورسوله في هذه المسائل صلى الله عليه وسلم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالواجب الحضر الشديد من القول على الله بلا علم، فطالب العلم يتعلم ويعلم ويدعو إلى ما تعلمه، إذا سئل يجيب عما يعلمه بدليله أو ما يعلم أحدا من أهل العلم قاله بيقين في هذه المسألة ينجو بإذن الله. لكن إذا فكر واجتهد بحسب ما عنده من المعلومات وهو لم يعرف الفقه بكمله ولم يصل راسخا في فهم الدليل، فهذا ربما نشأ عنه ما جاء في هذا الحديث فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أولى الناس بالكلام ده أنا وإنتم، أولى الناس بهذه الأمور أنا وأنتم. اتق الله ربنا ولا نضل الناس بنية نشر العلم. أحكم أمرك. قبل الرجل سألك عن 10 مسائل كل مسألة أنت شاكل فقلت له أدري فانتقصك، دعك منه. وهل انتقاصه لك ينقص من قدرك عند الله؟ ينقص؟ مش مالك بقى. دعه يتكلم ويشنع. سألته في 11 مسألة قال لا أدري، دعه يتكلم فهو كالحمار ينعق. أما أنك تأخذك العزة وتفتيه بغير علم المصيبة جلل. يقول الحديث 25 وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث دل على أن الناس يأتيهم زمن يقبض فيهم العلم الذي هو العلم الكتاب بالسنة، وهو العلم بمعنى العمل الصالح، فيأتون إلى المساجد وليس فيها هدى وليس فيها خشية، ولا يستوي من عنده بينة من ربه ومن زوين له سوء عمل، واتبع هواه فيما يأمر به كما قال أفمن كان على بينة من ربه كمن زوين له سوء عمله واتبع هواه. انظر بقى إلى الأمسيات الدينية، يقرأ المبتدع القراء القرآن على المقامات الموسيقية ويقوم مخرف بما يسمى بالابتهالات الدينية، ويأتي داعي فتنة فلان الفلاني يبدأ يضل الناس أكثر ما هم فيه من ضلال. أده عامرة ولكن من الهدي خريبة، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان كده بنقول استشعر مدى الخطر الذي يمر بنا حتى تتحرك همتك للعمل لدين الله عز وجل. 5 دقائق بالتمام والكمال نستكون بعد 100 الأولى باب التجديد في طلب العلم للمراء والجدال، تحريم الرياء في طلب العلم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. هذا الحديث فيه التحذير الشديد من النية الفاسدة في طلب العلم، والواجب على طلب العلم أن يصلح نيته، لأن طلب العلم عبادة، بل من أجل العبادات الواجبة أو النفل، وقبوله ونفع الله عز وجل به شرطه الأول أن تكون النية صالحة بأن يطلبه لله عز وجل. وهذا الحديث فيه ذكر أشياء مما تفسد النية في طلب العلم، منها أن يطلب العلم للمراءة أو للمجاراة، يماري به السفهاء أو يجاري به طلبة العلم والعلماء، هذه نية فاسدة. والنية الفاسدة كثيرة الإشكال والصور، كثيرة الأشكال والصور. أما النية الصالحة التي يتقبل الله بها هذا التعبد طالب العلم أن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه، أي الجهل بمراد الله عز وجل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله ما النية في طلب العلم، قال أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. ثم إذا كان سيظن أنه سيعلم غيره ويأمل أن يتعلم ليكون مرشدا ليعلم الناس أصول الدين ويعلم الناس مبانيه العظام أو نحو ذلك، فإنه بهذا ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره أيضا، وهذه نية صالحة. لأن بعض الناس ينوي رفع الجهل عن نفسه ويأتي يتصدر، لكن ما ينوي رفع الجهل عن الناس، لكن ينوي والعياذ بالله أن يتوجه الناس إليه وأن يحضروا درسه وأن يكون مشهورا، أو أنه إذا اشتهر صار الناس يؤتونهم أو يقبلون أو يقبلون عليه ونحو ذلك من النيات الفاسدة، هذا مبطل لأجله والعياذ بالله، ويتعرض به لسخط الله عز وجل. والآن بعض الطلاب في الكليات الشرعية الذين يدرسون في كلية الشريعة أو يدرسون في كلية أصول الدين ونحو ذلك من الكليات الشرعية التي يطلب فيها العلم الشرعي، ينوي بعضهم الحصول على الشهادة ليتوظف، وليس له هم فأن يعرف مراد الله عز وجل منه، وليس له هم أن يعلم معاني الكتاب والسنة وأن يرفع الجهل عن نفسه بما بعث الله به نبيه، وليس له هم في معرفة العقيدة الصحيحة وما يضدها، وليس له هم في ذلك، وإنما أتت هذه الأشياء تبعا لأن نيته أن يأخذ الشهادة ليتوظف ويعيش، فهذه نية فاسدة وعمله مردود وغير متقبل منه، بل يأثم عليه إذا كان طلبه للعلم في هذه الأشياء التي تجب عليه ثم هو ينوي بها الدنيا، هذا والعياذ بالله مأزور غير مأجور، وهذه من الأمور التي يحتاج فيها المرء أن يصحح قصده بين الحين والآخر، أن تكون نيته صالحة، ما ينوي أن يتوجه أنه يتوجه الناس إليه، ويظهر هذا في أشياء، فأحيانا تجد المرء تغلبه نفسه على أن يكون مؤلفا أو يكون باحثا، والأشياء الضرورية من الدين ما تعلمها، وإذا تعلمها ما يستحضرها دائما لينفع بها نفسه، وهذا للأسف كثر عن طريق الحاسوب وعن طريق التقنيات الحديثة، يجمع كلمات من هنا ومن هنا ويكتب عليها اسمه. حذاري يا أخواننا، الله يبارك فيك، حذاري حذاري حذاري، احذر. يقول فأحيانا تجد المرء تغلب نفسه على أن يكون مؤلفا أو يكون باحثا، والأشياء الضرورية من الدين ما تعلمها، وإذا تعلمها ما يستحضرها دائما لينفع بها نفسه وينفع بها غيره، إذا يكون استكثارا في شيء ليس مرغوبا فيه، والله المستعان. فالواجب الحرص على تصحيح النية، ومدار العمل على أن يكون في القلب من صحة النية وصحة المتابعة والإخلاص لله عز وجل، وعدم الرغبة في توجيه أنظار الناس إليه، سواء رضي الناس أم لم يرضوا، أثنوا عليه أم لم يثن. المقصود صلاح القلب فيما بين العبد وبين ربه، وأن يكون طلبه للعلم لله ليبارك الله عز وجل له. والناس درجات، منهم من يأخذ من العلم كثيرا ومنهم من يأخذ من العلم قليلا، والأنبياء أيضا درجات صلوات الله وتسليماته عليه. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فليس ضروريا أن يكون طلاب العلم كلهم في مرتبة واحدة، لأن الله عز وجل هو الذي قسم هذا الشيء، قد يكون فلان عالما حافظا في كل فن وفلان غير ذلك، لكن لا يعني هذا أن تكون نيته فاسدة، فيقبل على العلم ويعطي ما عنده ويعلم من يستفيد منه. وعلماء السلف كانوا على ذلك، فالصحابة رضي الله عنهم في العلم ليسوا سواء على مرتبة واحدة، لكن كل علم بما عنده من العلم. وأئمة الإسلام وعلماء الدين أيضا لم يكونوا على مرتبة واحدة، لكن النية الصالحة في أنهم يطلبون العلم لله وينوون رفع الجهل على أنفسهم وعن من يلونهم، ويستعينون بالله ويجاهدون بحسب الإمكان ولا يقولون على الله بغير العلم، هذا الأصل أن تكون النية صالحة وطيبة. لا يطلب العلم للدنيا ولا للمراء ولا للمجراء ولا للرياء، ثم في نيته وعمله يعلم بحسب ما يعلم، لا يقف ما ليس به علم، لا يتجرأ، لأنه ليس لازما أن تتكلم في كل شيء، علم بما تعلم إذا احتيج إليك، كأن تكون مدرسا في الكلية أو في الثانوية أو في مراحل التعليم المختلفة، تأتيك أسئلة لا تعلمها، ليس عيبا أن تقول لا أعلم أو تقول سأبحث هذا الأمر. أما التباهي والمراءة والكلام في كل شيء بعلم وبغير علم، هذا ليس من صفات من أصلح الله نيته. ومن أجل هذا ذكر العلماء ضابطين لطالب العلم، إذا تحقق أو أحدهما فهو مراء. كلام واضح. ذكر العلماء ضابطين إذا تحقق أو أحدهما يدل على أن طالب العلم مرائي. الأول عدم العمل بالعلم، يبقى تعلمت ليه؟ طالما لا تعمل يبقى لوجه الناس خلاص. عدم العمل بالعلم. الأمر الثاني لا يعتني بضبط العلم ولا بحفظه إلا لأمر دنيوي. لا يعتني بضبط العلم ولا بحفظه إلا لأمر دنيوي. يبقى ينظر بقى كل واحد فينا في نفسه وهل يا ترى انطبق عليه الضابطان أو أحدهما أو لا. الحديث 27 بعد 100: الجدل سبب الضلال. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. الشرح: هذا حديث عظيم أيضا يحتاجه طلاب العلم كثيرا، والعلم النافع يوري صاحبه السكينة والطمأنينة. وأما الجدل فهو مذموم بخلاف المجادلة. فالجدل في الشريعة مذموم، وهو المناقشة والمحاورة والكلام فيما لا ينفع في الشريعة أو المقصود به التعالي. طيب نعم. أي نعم، ولكن إذا عمل بشيء وترك شيء لعجزه أو تركه ثم تاب واستغفر فهذا ينطبق. يقول: وأصل الجدل في اللغة مأخوذ من لف الحبل، جدل الحبل والشعر ونحو ذلك، إذا أدخل بعضه في بعض. يقال هذه جديلة أي مجدولة، أدخل بعضها في بعض، ويسمى الحبل أيضا جديل لأنه مدخل بعضه في بعض ومحكم. كذلك الكلام إذا تداخل فهذا يورد كذا وهذا يورد كذا، يسمى مجدلة ويسمى جدلا. فإذا كان المقصود منه الحق إدراك الصواب وليس الترفع سميت المناقشات مجادلة. ولهذا أوصى الله تعالى في القرآن بالمجادلة بالتي هي أحسن أي المحمودة. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال أيضا: لا تجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأصل المجادلة مأذون بها بآدابها وشروطها. أما الجدل فهو يشتبه مع المجادلة في المعنى، لكن في الشريعة جاء ذمه في قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي ما يطلبون الحق ولا يريدون زوال الشبه، وإنما الغرض فقط الكلام دون رغبة في الحق ولا سيرور إليه إذا اتضح. ولهذا قال بعدها: بل هم قوم خصمون. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي أن الجدل صفة الضالين، إنهم يتحاورون ويتجادلون في أمر لا ينفع، أو في أمر مضرته عليهم ظاهرة، أو في أمر لم يؤذن لهم فيه، مثل مسائل القدر ومسائل الصفات فيما لم يؤذن لهم فيه، ومثل مسائل الأفلاك وأشبه هذه المسائل. فالمباحث العلمية تكون الغرض معرفة الصواب والحق، أما الكلام الذي ليس لأجل معرفة الحق إنما هو لمناظرات باطلة أو الترفع أو لإظهار ما عند المرء من قدرات هذه كلها مذمومة. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وإنما نشأت الفرقة الضالة من الجدل، تجادلوا في مسائل الدليل فيها واضح، ولو وقفوا على الدليل لكان خيرا لهم وأحسن تأويلا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض. وخرج مرة عليهم مثل ما ورد في الحديث: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتنازعون في القرآن، كل يورد آية على مراده، وهذا ضرب للقرآن بعضه ببعض، لأن القرآن مؤتلف غير مختلف، فالمحكم فيه واضح والمتشابه يرد إلى المحكم، والمسائل التي يكون فيها سبب للخلاف والاختلاف هذه قليلة. فغضب صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الجدل مذموم، والمرء يتباحث مع إخوانه فيما ينفع، أما إذا رأى أن المسألة توجهت للانتصار للنفس فهذا مذموم، وهذا تراه معك في جلساتك اليومية، فقد تتباحث مع شخص في مسألة فتلحظ أن النقاش اتجه لا إلى المسألة لكن إلى بيان أن قوله صواب، وهذا يدافع عن قولي وأنا أردت كذا وهكذا. فالمرء لا يعين الشيطان على نفسه ولا على أخيه، لأنه ربما تقول على الله بلا علم فيأتن، فعليه أن يسكت ولو علم أنه هو المصيب، لأن السكوت فيه إعانة له ولأخيه على الخير. لازم يكون عندي حكمة، لا تأخذني العزة بالإثم. ولا أستمر في الجدال بدون فائدة، لأن ده أيضا من علامات الرياء. خلاص أنت قلت له المسألة، الإجماع منعقد عليها وانتهى الأمر. قال لك لا، ده الإجماع كذا، لما كف عن الكلام، دعك منه، ليس فيه خير، هذا من الجدال المذموم ومن المراء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون مجادلة في بحث علمي المراد منه الإرادة والفهم بدون انتصال للنفس أو تأويل القول، لكن أحيانا الإنسان وهو يتكلم يغلط ثم يبدأ يبرر غلطه فيحضر أشياء شرعية من أجل تبرير غلطه، وهو يعرف في داخل نفسه أنه مخطئ، نسب شيئا خطأ أو قال شيئا خطأ، وهذه عرضة لكل واحد أنه يقع فيها، ثم يبدأ يبحث عن أشياء تدل الله، فيستدل بالآيات والأحاديث وهو أصلا قال الكلمة الأولى غير متثبت منها وأخطأ فيها، ثم أحس أنه غلط ولا يرغب أن يرجع عنه، وهذا نوع من الجدل المذموم. ودية أكبر علامة على أن المرء مرائي. طب أنت بتتكلم في مسألة وغلط، يا رجل هنقول سبق لسان، وجه محمد أخوك ذكرك قال لك يا شيخ كذا وكذا وكذا، كما حدث في قصة عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة، لما قال له رجل وسأله عن مسألة فقال فيها قولا، فقال له السائل أيها القاضي القول فيها كيت وكيت وكيت، ووالله ما أردتها ولكن أردت أن أرفع إلى أخرى. فمكث عبيد الله القاضي ساعة ثم رفع نأسه وقال أنا راجع لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. خلاص انت غلطت وانت خلاص، لا تتمادى في خطئك. هو نبه، ما تجيش بقى مبررات، وخاصة لو كنت مثلا ايه معسول الكلام او عندك شيء من التفوه، تستمر في خطئ، ارجع وانتهى الامر على ذلك. يقول ولهذا يحذر المرء ان يتكبر عن الحق، فان هذا من مواريث الجدل ويسبب الضلال والعياذ بالله، والمناقشات والجدال والمباحثات تحتاج إلى تؤدة. ولهذا ما أحسن كلمة الإمام مالك حيث قال الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟ قال لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. وإلا سكت إيه معنى يخبر بالسنة؟ يبقى الشيخ رضا واحد بيسأله بيقول له يا شيخ ما السنة في كذا، فقال له السنة كذا والدليل كذا، فقال له لو حدث كذا ما تكلمش دعك منه، ده مجادل. فربما يلقي عليك شبهة تزعزعك عما أنت عليه، يبقى خسرناك وإحنا محتاجينك. هو ده الفقه. الله استوى كيف لا ندري، طيب الاستواء يلزم منه كذا، أقوله بس كفاية الكلام خلاص كده، أفصحت عما في مكنونك، أنت لست على الجادة. أما أننا نضيع وقتنا مع هؤلاء الشراذم من أهل البدعة خطأ. مكان إزاي؟ إحنا في المكان ده. لأن السنة لها نور وتقع في قلب المخاطب، فلا تظن أنك تضعف بل تقع في قلب خصمك، لأن حدتك قوية. فإذا كانت الحدة قوية ولو لم يستسلم لك، لكن هي تقع في قلبي أن حدتك كانت قوية وتنفع لو بعده. نعم. يا خلينا نشوف، دي قضايا اعيان، احنا بنتكلم على انسان بيتكلم معك في قضيه فابلغته بالسنه فبدا يجادل، اسكت ما تتكلمش معاه، اما تترك المكان او مش، دي قضايا اعيان، كل حاله بحالته. وهنا فائده، بعض الطلاب يعتني بالاجازات وغيرها من العلوم ويترك المهمات، فيبحث عن الاسانيد ويروي بالاجازات ويذهب شمالا ويمينا ويسافر، وهو لم يختم كتاب التوحيد أو لم يحفظ القرآن جيدا، فكيف تهتم بالأسند وشيخك فلان في سوريا وشيخك فلان في المغرب والثاني في الهند والثالث في اليمن أو هنا في المملكة أو في أي مكان؟ هذه إذا كانت تشغل عن العلم النافع فهي تترك، لكن إذا جاءت تبعا هذا مما اعتنى به العلماء فلا تجعلها تشغلك عن العلم النافع، لأن المقصود منها البركة وبقاء الإسناد. وهذا من علم الحديث الذي لا ينتفع به الآن، لهذا ابن كثير ما كان له عناية بالإجازات وغمزه يغفر الله لهم جميعا في الضرر، وقال لم يكن عنده عناية بصنعة الحديث أي بروايات والأسناد، لأنه حافظ فهو يحفظ المسند ويحفظ كتب كثيرة، وألف المسند الجامع أي اشتغل بما ينفع، أما الأسناد فهذه مهتم بها كذلك مثل تخريج الموافقات والمدبج، اللي هي الموافقات جمع الموافقة، وهو من أنواع العلو إلى كتاب اللهم إلى كتاب من كتب الحديث، وصورتها أن يروي المحدث حديثا موجودا في أحد الكتب بإسناد لنفسه فيصل في إسناده إلى شيخ مصنف الكتاب من غير طريق المصنف، ولو أنه راه من طريق المصنف لزاد عدد رجال السند. أما المدبج فرواية كل قرين عن قرينه الآخر، مثل رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية. لذلك تجد بعض طلبة العلم يجري وراء فلان، ليه أصله هيقرأ علي صحيح مسلم بالسند إلى الإمام مسلم؟ ده حقيقة الأمر بدون مواربة باغي دنيا، باغي دنيا. وكذلك من يترك العلم النافع لعجزه عن المواظبة إلى بعض الأمور الأخرى بحجة أنها أنفع. ودائما أنا سأظل ما دام في نفس ينبض، أوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله بالصدق مع النفس، ما تغلطش نفسك، أصدق مع نفسك وكن صادقا. يقول ونحو ذلك من أنواع الحديث هذه ما لنا حاجة فيها، مثلا حديث ترويه توافق فيه ابن حجر في العلو ما الفائدة، أو مثلا تقرأ في البخاري فتدخل الإسناد إلى البخاري ما الفائدة. مثل هذه الأشياء فيها تكلف وكونها توجد عند طالب العلم وعند العالم هذا طيب إذا احتاج إليه، لكنه يتكثر له ويسعى له وتشغله عن العلم النافع وعن التعليم النافع، هذه من الأشياء التي تركها أولى. لكن إذا جاءته الإجازات قريبة بدون ما يتكلف فيها ويتقصد أن يتبع الأشياء فليس فيه مانع إذا كانت قريبة أو زار عالما وقال أجزني ونحو ذلك فأجز. كم يبقى يا شيخ طارق على العصر؟ نتحمل حتى نفرغ. طيب الحديث 28 بعد 100، من أبغض الرجال إلى الله. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، متفق عليه الشرح. هذا أيضا من الأداب العظيمة التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم تحذير، وهو أن الرجل الألد الخصم الذي خصومته شديدة سواء في العلم أو غيره، وإذا أراد أحدا فإن بلاده بالكلام، فإنه يلاده بالكلام حتى يسقطه، وشديد الخصومة في ألفاظه وأقواله ونحو ذلك. فهذا مبغض عند الله عز وجل، فالذي لا يتكلم إلا بهذه الأمور ألد خصم، وكل من خلفه صار خصما له. هذا والعياذ بالله من صفات المذمومين، ولا تكون عند أحد ممن له نية صحيحة في العلم وطلبه. فهذا الحديث يحذر كل طالب علم من أن يكون كثير الخصومة عنده لدد في أقواله وخصومته ومعاداته للناس إذا اختلفوا معه، بل المرء فيما يختلف فيه الناس يكون على سعة في الصدر وسعة في البال، ولا يجعل من كل اختلاف سببا للخصومة، ولا من كل خلاف سبب للعداوة واللدد والتطاول. فيجب تبيين الحق والرد على أهل الباطل من غير الخصومة التي فيها انتصار للنفس أي الجدل المذموم، لأن المجادلة بالتي هي أحسن، وبيان الحق بدليله والرد على الأقوال المخالفة والتشبه بالأدلة الشرعية الواضحة، والرد على الأقوال المخالفة والشبه بالأدلة الشرعية الواضحة هذا متعين وهو من الجهاد. أما صياغة الردود ليظهر قوة المرء إن قصد الآخرين فهذه مقاصد فاسدة. يعني خلفك إنسان بين له الحق في حدود بيان الحق، ولا تتقعر بالألفاظ ولا تأتي بكثير من الأدلة لتبين له أنك على علم. يبقى هو بيسألك في مسألة قلت والله الحق فيها كت وكت وكت، قال له خلاص أمنت بالله، أين الدليل؟ ذكرت له دليل، أردت أن تثني قال حسبي، خلاص كلمني ثاني. يخشى أن يكون فيها رياء. الحديث 29 بعد 100 الأولى، أخلاق وآداب طالب العلم. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء، رواه الدارمي. الشرح هذه الأحاديث في آخر كتاب أصول الإيمان يبين فيها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به من الأخلاق والأداب الواجبة والمستحب، فذكر من الآثار شيئا كثيرا، ومنها قول عبد الله بن مسعود: من طلب العلم لأربعة دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء. وهذه المقاصد كلها خلاف النية الصحيحة والقصد، والقصد الصحيح في طلب العلم. فمن طلب العلم للدنيا كان داخلا في قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. فالذي يعمل العمل الصالح لغير الله أو يريد به الدنيا وهو مما يراد به وجه الله فهذا متوعد بالنار. لهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فهمه للآية وعلمه بالقرآن، قال هنا: من طلب العلم لأربع دخل النار، ليقول هذا من قبيل المرفوع لأنه مما لا يقال بالاجتهاد، فهو أخذه من فهمه للآية، لأن من طلب العلم ليكون بهيا بين العلماء وليذكر بين العلماء يكون طلبه لغير الله، وكذلك نشر العلم لأجل أن ينظر إليه أو لأجل أن تنصرف وجوه الناس إليه، هذه نية فاسدة. إنما النية الصالحة في طلب العلم أن يكون له رغبة في العلم لأجل أن يرفع الجهل بذلك عن نفسه بطلبه للعلم. فهذه المقاصد من مقاصد الدنيا إذا كان قصده مباهاة العلماء وأن يذكر بين العلماء، وأنه إذا جلس بين العلماء يقال عنه عنده مسائل، وأنه يفهم في العلم، هذا قصد سيء وهو ليس قصد الخائفين من الله عز وجل المتقربين إليه بطلبهم للعلم. كذلك ليماري به السفهاء، أي ليرد به على كل سفيه تكلم أو يكون ذا جدال في المسائل مع كل سفيه مما لا يحسن، مما يحسن ولا يحسن، ممن يتكلمون بغير العلم ويتجرؤون على الحق، هؤلاء هم السفهاء. فمماراة السفهاء خلاف السنة إذا كان يقصد أنه إذا جاءه أحد فإنه يظهر نفسه فيماري هذا وهذا، هذا خلاف النية الصحيحة والقصد الصحيح، لأنه يجب أن يطلب العلم لله، فإذا احتاج بعد ذلك إلى رد منكر أو إلى رد قول من الأقوال الباطلة فهذا واجب عليه أو مستحب بحسب الحال، لكن يطلبه ليحصل له ذلك، أو يطلبه ليكتب في الصحف، أو ليكون ذا كتابات، أو ليظهر على شاشة التلفاز، أو نحو ذلك، أو قد يكون طلبه للعلم لمنشئه أصلا، وقد يكون طلبا للعلم الزائد، فهو يطلب العلم ليستكثر لا لأجل التعبد ولكن لأجل أن تنصرف وجوه الناس إليه بالزيادة، وهو غير مريد لوجه الله، أو يريد أن يماري فلانا وفلانا ويرد ويصير ذا ثقافة وعلم بين الناس وهو في داخله غير متعبد لله بذلك، نسأل الله العافية والسلامة، أو ليترزق به ليدخل على الأمراء، أو يقال هذا عنده علم وكذا فيعطى لأجل ذلك، وهذه كلها مقاصد فاسدة. ومن أحسن ما يذكر في هذا من مقاصد العلماء المحمودة ما ذكره أحد تلاميذ الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين، حيث قال: كنا في مرة في مجلس شيخنا بعد صلاة الصبح وذكر مسائل، مسألة من مسائل الفقهية من غرائب المسائل، وفصل فيها القول وذكر أقوال العلماء والفقهاء والتخريج إلى آخر ذلك مما تعجبنا منه ومن حافظته وحسن استخراجه. قال: ثم دعينا ذلك اليوم مع شيخنا في مجلس فيه عدد من القضاة ومن أكابر العلماء، قال: فذكرت المسألة فلم يحسنوا الكلام فيها، وكان شيخنا ساكتا، ووددنا لو أنه تكلم حتى يظهر فضله، ثم لما انصرفنا ذكرنا له سكوته، فقال: هذا مجلس يراد للدنيا، ومجلسي معكم يراد للآخر. فاكرين قصة الربيع بن خثيم لما قال لامرأته: أعدي طعاما وحسني، فهو لرجل عزيز، ففعلت، خدوا وذهب إلى رجل أبكم أعمى أصم وأعطاه إياه، فسألوه قال لهم: أعمل لله. خلاص بقى، طب أعمى وأصم وأبكى يعني مش هيدر عنك، طب أنا بعمل لله. عشان كده ما عندنا شك لحظة واحدة في من قال: صدق جارية على روح الحج فلانة بهية مش عارف إيه، نسألكم الدعاء والفاتحة. يا مرائي ما فعلته إلا ليقال وقد قيل. وهذا ظاهر في كثير من المباحث التي تجري وليس المقصود منها الفائدة في المجالس العامة وفي مخالطة الناس، ولا يكون القصد الفائدة، إنما المقصد الرياء، وهذا يظهر علمه وهذا يظهر علمه، وليس المقصود تحقيق المسألة وإفادة الحديث وأشباه ذلك مما يوجب السكوت. الحديث 30 بعد 100 أعظم ما يزين طالب العلم خشية الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تصارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، إلا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. رواه أبو نعيم. الشرح في هذا الأثر ظاهر السياق وطول الرواية يدل على ضعفه وعدم صحته عن ابن عباس، لكنه متضمن لمعان صحيحة. يبقى هناك فرق بين صحة الكلام إلى قائله وبين صحة معنى الكلام. يعني كلام كثير جدا صحيح، ولكن صحة نسبته إلى قائله لا تثبت. فليس معنى هذا أننا نهمل الكلام، لا، ولكن نقول هذا الكلام من ناحية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولكن معناه صحيح. ويبدأ العلماء في شرح الحديث. يعني الحديث المشهور أوي: رجعنا قدمتم خير مقدم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قدموا من غزوة تبوك: قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس والهوى. المعنى صحيح، ولكن كون أنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا يثبت، كذلك ما نحن بصدده. يقول: وهي أن طالب العلم والعالم أعظم ما يزينه خشية الله تعالى والخوف منه فيما بينه وبين ربه، فإن هذا سبب من أسباب حب الله، وأيضا سبب من أسباب ثبات العلم في صدره وانتفاعه بالعلم، لأن هؤلاء إذا تذكروا عظمة الله صار لهم في قلوبهم انكسار وإصراع لمرضات الله، وهذا يظهر في مسائل منها النطق بالحق في وقت يحتاج فيه إلى إظهار الحق في المسائل العظام التي تحتاج في الدين، ويقوم فيها العلماء مقام الأنبياء في التذكير بحق الله وبتوحيده ورد الإشراك به وأشبه ذلك من الدعوة إلى السنة وترك البدعة وتحليل الحلال وتحريم الحرام، فإنه من تذكر عظمة الله وقرت في صدره من العلماء هان عليه الخلق ولم يأبه بهم، وهذا صنيع الأئمة في الدين وذوي المقامات العالية الذين شغلت قلوبهم عظمة الله عز وجل فلم ينظروا إلى رضا الراضي ولا إلى سخط الصاخب، بخلاف من ينظرون إلى أهل الدنيا فيتزلفون لهم بالأقوال التي يعلمون أنها مخالفة للشرع أو يعلمون أنها مخالفة لما يجب أن يقولوه لهم، لكن تزلفوا إليهم بهذه الأقوال، وهذا كثير جدا وحصل من الوقائع المعروفة في الماضي وفي الحاضر، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب على طالب العلم أن يكون همه إصلاح قلبه وإصلاح ما بينه وبين ربه، وأن يعظم في قلبه خوف الرب عز وجل، لأن هذا مدعاه لانتفاعه بعلمه وثباته عليه. والله عز وجل يقول في كتابه: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. الحديث 31 بعد 100 ذم المجادلة للمغالبة. قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. الشرح: المجادلة لا تحمد كما سبق بيانها إلا إذا كانت لبيان الحق، أما المجادلة للمغالبة وإظهار العلم فهذا قصد سيء، وبعدها يكون قسوة في القلب ولابد، وتحدث المراء والشحناء في النفوس، ولهذا ينبغي على طالب العلم ألا يشتغل بالمجادلة التي لا يقصد منها الوصول إلى الحق. فإذا تناقشت مع أحد حتى لو كان من طلبة العلم أو من إخوانك أو من زملائك فلا تفتح سبيلا للشيطان، لا بأس أن يكون النقاش لبيان حكم المسألة وبيان الحق فيه. أما إذا تحول النقاش إلى مجادلة فخيرهما الذي يصمت، لأنها انصرفت عن بيان الحق وصار هذا ينتصر لرأيه وهذا ينتصر لرأيه بقصد المغالبة. ولهذا قال الحسن هنا في القوم الذين يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ملوا العبادة أي العبادة بنشر العلم، والعبادات معروفة، فأكثروا الكلام لأنهم ملوا الخير. والكلام الذي نشأ في عهد الحسن إما من المناقشات في العقيدة وإما مما هو ليس مقصودا به الحق وإنما المغالبة. فهذه أداب مهمة لطالب العلم، إذا تركها أصيبت مقاتله ولابد. الحديث 32 بعد 100 الأولى: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، رواه الترمذي. هذا الباب هو آخر أبواب هذا الكتاب في بيان الصفات المحمودة في القول وفي تبليغ أصول الدين وفي تبليغ العلم وما ينفع الناس. ذكر فيه الإمام المجدد رحمه الله عددا من الأحاديث والأثار، منها قوله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. والشاهد منه أن العي شعبة من الإيمان، والعي هو الضعف أو عدم التمكن من الإفصاح عن كل ما يريد، وهذا محمود. ومن الإيمان باعتبار أن خوفه من الغلط وخوفه من أن يقول على الله بلا علم جعله يكون كأنه ذو عي، ينقطع في كلامه ولا يتواصل كلامه لأجل تحرزه وتحرزه من أن ينطق بشيء يغلط فيه على الشريعة أو يقول على الله بلا علم. يبقى بناء على ذلك هو سكت لا لعجزه ولكن لخوفه من أن يزل لسانه فيتكلم على الله بغير علم، لا أنه عاجز عن البيان وعن المجادلة. فالعي مذموم عند بلغاء وخطباء العرب، وقد قال شعرهم: أعدني رب من حصر وعي من نفس أعالجها علاجها. الحصر والعي متقارب، لكن هنا في هذا الحديث مدح صلى الله عليه وسلم العي لأنه في الظاهر عي ولا يسترسل في الكلام، وكأن معلوماته ليست جيدة أو كأنه ليس وقاد الدين ولا سيالي لسان، لكن في الواقع إنما حجزه عن ذلك الخوف أن يقول على الله بلا علم. لهذا صار العي إيمانا بهذا الاعتبار. الحديث 33 بعد 100 الأولى: من الذي يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يعني أخونا أكرمه الله بيسأل عن الحديث المشهور، حديث الصحابي الذي شد رأسه فسأل الصحابة عن عذر أن يتيمم ولا يغتسل فأفتوه بعدم الجواز فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلهم إنما شفاء العي السؤال. والعي هنا بمعنى الجهل، وهذه من الألفاظ اللي هي بنقول عليها الألفاظ المشتركة، اللفظ الواحد له أكثر من إيه من معنى، والسياق يحدد المعنى المراد. وعن أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيقون، رواه البيهقي في شعب الإيمان، وللترمذي نحوه عن جابر. الشرط: هذا الحديث الشاهد منه أن ممن يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الكلام الثرثار المتشدق الذي يخرج كلامه من شدقه تفاصحا وتعالما باللغة ومخارج الحروف، والمتفيهق الذي إذا تكلم فكأنه متمكن من كل شيء، يفتح فاه ويبالغ في إخراج الصوت، وهؤلاء مذمومون، لأن هذه الصفات ليست بصفات محمودة لمن تواضع لله عز وجل. فأنبياء الله كانوا محمودين، وكان منهم الخطيب، ومنهم من يعثر في كلامه كموسى عليه السلام، ومع ذلك لم يمنعه من التبليغ، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكلام من الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه كلام المتواضع، يقول الكلام مثل ما جاء في الحديث الذي سيأتي، حتى إذا أراد العاد أن يعده عده يكرر الكلام حتى يفهم ويختصر الكلام، وجمع له الكلام واختصر له اختصارا، لأجل أن كثرة الكلام والثرثرة وتفصيل ذلك ليس بالمحمود. وهذا كما يدخل في العلم يدخل في المواعظ، فكثرة الكلام لا تنفع الناس، بل تظهر فضل المتكلم فقط، وهي مذمومة لأنها لا تنفع الناس، وما دام أنها لا تنفع الناس فالأفضل ألا تقال. قال ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ومعروف أن هذا الحديث له أصل في الصحيحين بدون هذه الزيادة. الحديث 35 بعد 100 الأولى من علامات قيام الساعة، خروج قوم يأكلون بألسنتهم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا الحديث فيه دم لهؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصفتهم أنهم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، فإذا تكلموا طلبوا الأجر على كلامهم فيما يقولون، ولا يحركون اللسان إلا بثمن. والأصل في الدين وفي العلم وفي تبليغ الدعوة أنها تكون لله بلا أجر، كما قال الله عز وجل لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالذين يأكلون بألسنتهم لا يتكلمون إلا بأجر، ولا يبلغون دعوة إلا بأجر، ولا يبلغون علما إلا بثمن، ولا يقولون آية إلا بثمن، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء مدمومون لأجل نيتهم وعدم رعايتهم للحق في وجوب التعبد بذلك إذا كان عندهم علم، وذموا في هذا الحديث وشبهوا بالبقر التي تلوك وتأكل بألسنتهم. أما قوله لا تقوم الساعة هذا يفيد الذم، لكن لفظ لا تقوم الساعة يأتي في الأحاديث ولا يقتضي مدحا ولا ذما، فقد يكون مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا، قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. فلفظ لا تقوم الساعة ليس من الألفاظ التي يستفاد منها الحكم التكليفي، بل قد يكون هذا وقد يكون هذا بحسب الفعل في نفسه. ومثلا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا نستفيد من قوله لا تقوم الساعة إباحة التباهي أو كراهة التباهي أو حرمة التباهي، وإنما نستفيد حكم المباهاة والتباهي بدليل خارج، التباهي بالمساجد مكروه أو محرم بحسب الحال. وهكذا في أمثلة كثيرة قد يكون كفرا لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة، هذا كفر طبعا، ذي الخلصة صنم في بلاد دوس، وآليات النساء أن يخرجن. ولأهل العلم تفسيران في هذا الحديث، الأول حتى تضطرب آليات نساء دوس أي أنهن يتزاحمن حول الصنم ويطفن فتتحرك آلياتهن، الأمر الثاني أنهن يركبن الدواب قصدا لهذا الصنم فتتحرك الدواب فتتحرك تبعا لذلك آليات النساء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث لا تقوم الساعة حتى يعني لا يستفاد منه المدح ولا الذم، ولا يستفاد منه الإباحة أو الكراهة أو التحريم أو نحو ذلك أو الوجوب، يعني أي حكم تكليفي، وإنما هذا وصف كاشف لشرط من أشراط الساعة الصغرى. وبناء على ذلك الحديث المشهور الذي يستدل به البعض على جواز خروج المرأة للحج أو العمرة مع رفقة نساء مأمونات، وهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم والله لا تقوم الساعة حتى تخرج الضعين من الحيرة تطوف بالبيت دون جوار أحد. هذا خبر لا يستفاد منه حكم شرعي، فمن اعتمد على الحديث بأنه يجوز للمرأة أن تخرج لسفر الحج أو عمر أو أي سفر بدون محرم ومع رفقة من النساء المأمونات، هذا الاستدلال مخدوش ولا يستقيم. تفضل. نعم مسافة الحج مالها؟
سيدة كنا بمهد.
اه. يسأل أخونا عن امرأة مقيمة في مكة، هل يجوز لها أن تقضي مناسك الحج مفردة؟ إن كانت في مكة فسفرها إلى المناسك ليس بسفر، فيجوز لها أن تخرج وتحج منفردة. الحديث 36 بعد 100 الأولى، وجوب إصلاح النية في العلم والتعلم. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه، رواه الترمذي وأبو داود. الحديث 37 بعد 100 الأولى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، رواه أبو داود. الشرح: هذه الأحاديث معناها أن الذي يتعلم حسن الكلام والمنطق والخطابة وكيف يلقي العلم، ولا يقصد بذلك نشر الحق ولا تعبيد الناس لرب العالمين، وإنما مقصوده أن يلتفت الناس إليه ويعجبوا به وأن يكون له شأن ويكسب المال، فهذا نعوذ بالله مقصده من أسوأ المقاصد. ولهذا قال في عقوبتي: لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لأجل بشاعة جرمه في أنه لم ينشر الحق إلا لأجل أن يزبي به قلوب الرجال ويثنى عليه بأن يقال: ما هذا الخطيب والمحاضر والشيخ والمدرس، وليس قصده من ذلك نفع الناس وتعبيدهم لله، إنما القصد أن يلتفت الناس إليه، فهذا من المذمومين والعياذ بالله. نعم. أي نعم. صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث 38 بعد 100 الأولى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. وقالت رضي الله عنها: كان يحدث حديثا لو عده العد لأحصاه. وقالت رضي الله عنها: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، روى أبو داود بعضه. الشرح: سرد الحديث مدعاه للإكثار، والتأني سبب للإقلال، ولهذا كان التأني محمودا وكان السرد مكروها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأنى، ونتيجة التأني أن كلامه كان معدودا يفهم ويحصيه العد ويستوعبه ويحفظه. والثاني أن كثرة الكلام تجعل بعض الكلام ينسي بعضا ويذهب هذا بذا. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لعبيد بن عمير: يا عبيد بن عمير، إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وهذا نشاهده في خطب الجمعة، إذا طالت تجد أن بعضها دخل في بعض، حتى لو أردت أن تنقلها لم تحسن نقلها. ما الذي تكلم عنه الخطيب؟ تريد أن تنقل شيئا بأدلته وبوضوحه فلا تستطيع أن تنقلها. ومن مقاصد خطبة الجمعة عظة الناس، ويحسن أن ينقلها المرء لأهل بيته حتى تعم الفائدة، فإذا كثر الكلام أنسى بعضه بعضا. لهذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ليحفظ، ولأنه أوتي جوامع الكلم، ويحصل هذا بالتعود على قلة الكلام ويكون أنفع له، لأنه يتعلم الكلمات المؤثرة حتى يؤثر في عقله وفهمه، فإذا قرأ العلم يذهب إلى المفيد وما يهتم بالتفاصيل التي لا تنفع. ومن العلماء الذي أدركنا وكانت فيهم هذه الصفة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كان كلامه قليلا يحفظ ويسيرا، وكذلك الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي كان أيضا كلامه قليلا يحفظ. هذه من الصفات الطبيعية التي تكون في الإنسان، وربما كانت بالدربة. لهذا دل قول عائشة رضي الله عنها: لم يكن يسرد الحديث كسردكم، على أن سرد الحديث من الطبائع التي يتجاوز الله عز وجل عنها، لأنها من طبيعة الإنسان أنه يسرع في الكلام أو يسرد الكلام، وآخر طبيعته التأني، لكن من طبيعته التأني هذا محمود وممدوح لاقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 39، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، رواه البيهقي في شعب الإيمان. حديث 40 بعد 100، وعن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. الحديث 41 بعد 100 الأولى. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود. آخره والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. الشرح: قوله إن من البيان سحرا، يعني أن تقليل الكلام بجوامعه وبيانه المفيد يسحر القلوب ويفعل فيها فعل السحر، وهذا فيه على الصحيح مدح البيان الذي معه تقليل الكلام. ومن أهل العلم من حمل قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا على الذم، وهذا متجه، إذا كان البيان يقلب الحق ولحسن بيانه يظن الظن أنه مصيب وهو في الواقع مخالف للحق، فهذا يكون مذموما. أما قوله إن من البيان سحرا، فيما يكون البيان مؤثرا في النفوس مع قلة في الكلام وبلاغة وإيجاز، كما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكلام يسبي القلوب كما يفعل السحر، فإنه يسبي قلب الإنسان فيحب ما لم يكن يحب ويتعلق بما لم يكن يتعلق به لأجل تأثير السحر على قلبه بغير إرادته. وكذلك البيان والكلام فإنه يؤثر في النفوس بحيث يتعلق قلب الناس بهذا لأجل كلامه وبيانه، ففعله في النفوس فعل السحر في القلوب، وهذا إذا كان لنصرة الحق وبيانه والتحبيب فيه والتعبد لله عز وجل فهو محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيانه يتعلق به القلوب، ثم ذم القول الذي ليس فيه فإذا فقال: وإن من القول عيالا، يعني أن من القول ما لا يستفد منه وما لا فائدة فيه. والحديث الأخير قال فيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. لو قصد في قوله، القصد في القول أن يصل إلى المقصود بأقصر عبارة، بأن يكون مقتصدا في القول مقللا الكلام واصلا إلى مقصوده بأقصر عبارة. قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير، أي أن يقلل الكلام، لأن تقليل الكلام مدعاه لحفظه ومدعاه للتواضع ومدعاه لخير كثير، لهذا قال: فإن الجواز هو خير. الخاتمة. وهذا ختام كتاب أصول الإيمان. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب وشرحه، وأن يجزي عنا وعن المسلمين خير الجزاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن كتبه ومؤلفاته كانت امتثالا لهذه الوصايا الأخيرة، كانت قليلة الكلام، فيها فوائد كثيرة، لم يكن يحب أن يكثر التأليف التي لا ينتفع منها إلا القلة، والتأليف موجودة والكتب الكبيرة موجودة، فاشتغل رحمه الله بالتصنيف الذي ينفع الناس وينشر الدعوة ويثبت الخير، مقتديا بهذه الخلال الكريمة والخصال الجميلة التي أمر بها المؤمنون رحمه الله رحمة واسعة. ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله الرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي هدى الله به العبادة إلى الخير العظيم، فأنقذهم الله به من الغمة والضلال والكفر والردى إلى النور والإيمان وسعة الصدور وانشراح القلب، فله صلى الله عليه وسلم أعظم الفضل وأعظم المنة على من اتبعه. اللهم صل وسلم عليه وآتيه الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وأن يجازي الشيخ المبارك صالح آل الشيخ خير الجزاء، وأن يغفر لقارئه وينفع به سامعه ويغفر له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.